الجامعة الافتراضية السورية، كتاب العقود الإدارية، لمؤلفه الدكتور محمد العموري. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. الوحدة التعليمية السابعة بعنوان إعادة التوازن المالي للعقد. يغطي هذا التسجيل القسم الثاني والأخير من الوحدة التعليمية السابعة، من الصفحة 134 إلى الصفحة 153 نهاية الكتاب. ويتضمن هذا التسجيل الفرع الثاني والفرع الثالث في حالات التعويض، وهما نظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المالية. الفرع الثاني، نظرية الظروف الطارئة. إن تعديل العقد الإداري قد يحدث نتيجة لتدخل الإدارة، وقد يحدث أيضا عن طريق تدخل أحداث استثنائية غير متوقعة لحظة إبرام العقد، تكون خارجة عن إرادة الطرفين المتعاقدين، بحيث تجعل تنفيذ العقد صعبا وأشد إرهاقا مما كان يتوقعه الأطراف من دون أن يجعل تنفيذه مستحيلا. أولا، مفهوم النظرية ونشأتها. كان القضاء الإداري يطبق قواعد القانون المدني على العقود الإدارية كافة، وهذا يعني أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو الذي يطبق، ومن ثم يلتزم المتعاقد بالتنفيذ والاستمرار بتسيير المرفق العام وفق النصوص المدرجة في العقد، دون أن يكون له الحق بالتعويض عن النتائج المرهقة التي قد تحصل خلال التنفيذ، ويبقى المتعاقد ملزما بالاستمرار بالعقد حتى تضعه الظروف على حد الاستحالة المطلقة في تنفيذ عقده. وضمن هذه الحالة كانت تطبق نظرية القوة القاهرة. ألف، نشوء النظرية. القضاء الإداري الفرنسي ابتدع نظرية الظروف الطارئة وطبقها في حال حصول ظروف مستقلة عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعة لحظة إبرام العقد الإداري، بحيث تتقلب اقتصاديات العقد دون أن تجعله مستحيلا، لكنها ترهق المتعاقد، ورغم ذلك يبقى المتعاقد ملزما باستمرارية التنفيذ على أن يكون له الحق بتلقي مساعدة مالية من الإدارة بغية تجاوز الصعوبات المؤقتة الحاصلة خلال التنفيذ، بشرط أن يتحمل المتعاقد جزءا بسيطا من الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الظروف. بدأ تطبيق هذه النظرية في قضية غازي بوردو سنة 1916، عندما أدت ظروف الحرب العالمية الأولى إلى ارتفاع أسعار الفحم الذي يستخرج منه الغاز ارتفاعا كبيرا، بحيث أصبح تنفيذ عقد الامتياز مرهقا للشركة لدرجة لم تكن في الحسبان. فقضى مجلس الدولة الفرنسي بإلزام الإدارة بدفع تعويض مناسب للشركة لتمكينها من الاستمرار في تسيير المرفق العام، وذلك بعد فشل الأطراف المتعاقدة في الاتفاق على تعديل العقد بما يتفق والظروف الجديدة. ثم اضطردت أحكام المجلس على تطبيق هذه النظرية وأجازها على العقود الإدارية كافة في حال توفرت شروطها، وحتى في حال غياب النص التعاقدي، وحتى على نقيض هذه النصوص، إذ عد هذه النظرية من النظام العام. وقد أخذ القضاء في كل من مصر وسوريا بهذه النظرية وطبقها في مجال العقود الإدارية والمدنية على حد سواء، وذلك على عكس القضاء الإداري الفرنسي الذي قصر تطبيقها على العقود الإدارية، وذلك لأنها ولدت في القضاء الإداري من أجل المصلحة المرفق العام. باء، مضمون النظرية. مما تقدم نستطيع توضيح مضمون هذه النظرية بالآتي: إذا استجدت أثناء تنفيذ العقد أمور خارجة عن إرادة المتعاقدين ولم تكن متوقعة وقت التعاقد، فترتب عليها أن أصبح تنفيذ العقد مرهقا للمتعاقد مع الإدارة، فإن الإدارة تلتزم إما بتعويضه جزئيا أو بصفة مؤقتة، وأما يتم التعديل شروط العقد بالاتفاق للتلطيف من أثر هذه الظروف بما يسمح للمتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد دون إرهاق. ثانيا، شروط تطبيق النظرية. لا تطبق النظرية إلا إذا استجمعت عدة شروط، وفي حال تخلف أي من هذه الشروط لا يمكن تطبيقها، وهي كالآتي: ألف، حدوث ظرف طارئ. هذا الظرف قد يكون طبيعيا كالزلازل أو الفيضان، أو اقتصاديا كارتفاع الأسعار أو ارتفاع الأجور ارتفاعا فاحشا من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، سواء تمثل بصدور إجراء عام كقانون اجتماعي يترتب عليه ارتفاع في الأسعار ارتفاعا فاحشا، أو كقانون يفرض ضرائب جديدة أو يخفض قيمة النقد، وسواء تمثل بإجراء خاص كصدور أمر بنقل أعمدة الكهرباء لاعتبارات السلامة العامة إذا ترتب عليه إخلال باقتصاديات العقد، أو بقيام الإدارة بتسيير باصات نقل لخدمة نفس الخط الذي تعهده الملتزم فألحقت به خسارة فادحة. الشرط الثاني لتطبيق النظرية: ب. يجب أن يقع الظرف الطارئ بعد إبرام العقد وخلال تنفيذه. لا صعوبة في تطبيق النظرية إذا توفرت لها الشروط الأخرى، ووقع الظرف الطارئ بعد توقيع العقد وحتى تنفيذه في الوقت المحدد، إلا أن الصعوبة تكمن في معرفة ما إذا كانت النظرية تطبق في خارج المدة المحددة للتنفيذ في العقد. وهنا نميز بين أمور ثلاث: الأمر الأول الظروف التي تقع خلال الفترة الممتدة بين تقديم العرض وتوقيع العقد، للمتعاقد طلب التعويض عنها إذا أبرمت الإدارة معه العقد بعدها، وقد أخذ المشرع السوري بذلك في المادة 63 ب من القانون 51 للعام 2004. وعلة ذلك واضحة، وتتمثل في أن المتعاقد قد ثبت أسعاره في عرضه منذ تقديمه. الأمر الثاني إذا وقع الظرف الطارئ ولم تبت الإدارة في العطاء خلال المدة المحددة، فإن من حق المتنافسين سحب عروضهم إذا لم يقم العارض بسحب عرضه، يعتبر عالما بالظرف وقابلا له ولا حق له في التعويض. الأمر الثالث في حالة امتداد تنفيذ العقد إلى ما بعد المدة المحددة له فوقعت خلالها ظروف طارئة. ونميز بين: ألف، إذا كان التأخير بسبب المتعاقد فإنه يحمل وزر الظرف ولا حق له في التعويض. ب. إذا كان التأخير في التنفيذ بسبب الإدارة فإنها تتحمل وزره ويتعين عليها دفع التعويض، وغالبا ما يطلب المتعاقد تطبيق نظرية فعل الأمير باعتبارها أكثر فائدة له. ج. في حال موافقة الإدارة على امتداد التنفيذ بناء على طلب المتعاقد تطبق نظرية الظروف الطارئة. الشرط الثالث لتطبيق النظرية: يجب أن يكون الحادث أو الظرف مما لا يمكن توقعه عادة. لم يكن في حسبان المتعاقدين ونيتهم المشتركة لحظة إبرام العقد، فالحدث غير العادي يجب أن يكون خارجا عن كل تصور معقول من قبل المتعاقدين لحظة التعاقد، فالنظرية لا تطبق إذا كان الحدث قابلا للتوقع من قبل الأطراف كقيام الحرب إذا كان الظرف لحظة إبرام العقد ينذر بوقوع حرب. إن شرط عدم التوقع ينصب على الظرف الطارئ نفسه أو على آثاره، فمثلا يبرم عقد بعد صدور قانون ما ونص في العقد صراحة على أن المتعاقد يتحمل الارتفاع الحاصل في الأسعار المترتب على هذا القانون الجديد، إلا أن الأسعار ارتفعت إلى ما يجاوز الحد المعقول المتصور عند إبرام العقد، فهنا يمكن الاحتجاج بنظرية الظروف الطارئة إذا توفرت شروطها الأخرى. الشرط الرابع لتطبيق النظرية: يجب أن يؤدي الظرف الطارئ إلى إحداث انقلاب في اقتصاديات العقد، وذلك بأن تصبح الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاقد أشد إرهاقا إلى حد أن يكون اختلال التوازن المالي للعقد يتجاوز المخاطر العادية التي اتفق الأطراف عليها لحظة إبرام العقد، وتضع تنفيذ العقد في خطر. وإن كان الأمر بحاجة إلى مراجعة بسبب صعوبة الاتفاق على تحديد معيار واضح للخسارة الجسيمة، فهي لا تطبق مثلا في حال الارتفاع الطفيف في الأسعار والمواد الأولية، لأن هذا الارتفاع يبقى ضمن المخاطر العادية لتنفيذ العقد، إذ يجب أن يترتب على تنفيذ العقد خسارة تتجاوز في فداحتها الخسارة العادية المألوفة التي يتحملها أي متعاقد أثناء التنفيذ. وقد وضع المشرع السوري في القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود في الجهات العامة السوري في المادة 63 شرطا كميا لتتم المطالبة بالتعويض، وهو أن تؤدي زيادة الأسعار إلى زيادة التكاليف مجموع الأجزاء غير المنفذة بنسبة تزيد عن 15%، وبمجرد ضياع الربح على المتعاقد بل يجب أن يحيق بالمتعاقد عجز مستمر يهدده بالتوقف عن تنفيذ العقد. إن قلب اقتصاديات العقد مسألة لا تظهر ولا يمكن التحقق من وجودها إلا من المستخلصات النهائية عند عمل الحساب النهائي، وهو لا يكون إلا بعد إنجاز الأعمال. الشرط الخامس لتطبيق نظرية الظروف الطارئة: يجب أن يكون الحادث أجنبيا عن المتعاقدين، أي مستقلا عن إرادة الأطراف المتعاقدة، فلا تطبق النظرية إذا كان الحادث نتيجة إهمال أو خطأ حاصل من جانب المتعاقد أدى إلى قلب التوازن المالي للعقد، أو إذا قصر في بذل الجهود اللازمة لتوقي الظرف الطارئ. إذا كان الضرر ناتج عن فعل الإدارة، إذن تطبق نظرية فعل الأمير في هذه الحالة، وإذا كان الحادث بسبب خطأ من الإدارة، فإنها تكون مسؤولة على أساس الخطأ، أما إذا صدر الحادث من سلطة عامة غير متعاقدة، كالتشريعات التي تصدر بزيادة الرسوم وخفض قيمة العملة تطبق نظرية الظروف الطارئة في هذه الحالة. الشرط السادس في تطبيق نظرية الظروف الطارئة: يجب أن يكون الحادث أو الظرف الطارئ ذو طبع مؤقت، أن يعمل المتعاقد على دفعه بكل إمكانياته، وهذا الظرف ينتهي أما بزواله أو بالاتفاق على تعديل شروط العقد بما يتفق والظرف الجديد. وإذا ثبت استحالة زوال الظرف أو ثبت أن المتعاقد لن يتمكن من الاستمرار في تنفيذ العقد إلا بمعاونة دائمة من الإدارة، لا مناص من الحكم بفسخ العقد بناء على طلب أي من الطرفين، والذي قد يصحبه حكم بالتعويض لمصلحة أحدهما، وخاصة إذا تكشف أن تعنت الطرف الآخر كان السبب في عدم الوصول إلى اتفاق. ثالثا، أوضاع التمسك بالنظرية، أي نظرية الظروف الطارئة. إن التطبيقات القضائية لنظرية الظروف الطارئة في المجال الإداري تقتصر حتى الآن على الطلبات الصادرة عن الأفراد، ولا صعوبة في الأمر إذا تقدم بالطلب المتعاقد الأصلي مع الإدارة، ولكن الأمر يحتاج إلى التوضيح في حالة تغير هذا المتعاقد. ألف، حالة التنازل عن العقد بموافقة الإدارة. هذا التنازل يؤدي إلى خلق علاقة قانونية مباشرة بين الإدارة وبين المتنازل له، فالمتنازل له يحل محل المتعاقد الأصلي بجميع حقوقه والتزاماته، وبالتالي فإن المتنازل له يستطيع أن يمارس حقوق المتعاقد الأصلي في مواجهة الإدارة، ومن هذه الحقوق حق المطالبة بتعويض عن الظرف الطارئ حتى تلك التي كان من حق المتعاقد الأصلي المطالبة عنها. باء، حالة التنازل عن العقد بدون موافقة الإدارة. لا يمكن في هذه الحالة التمسك بهذا التنازل في مواجهة الإدارة من حيث الأصل لانعدام وجوده القانوني، ومع ذلك خول مجلس الدولة الفرنسي للمتنازل له التمسك بهذه النظرية إذا قام بتنفيذ العقد ضمن نفس الشروط وتحققت شروط النظرية، ولكن مع إرجاع أساس التعويض إلى المسؤولية شبه التعاقدية. جيم، حالة وفاة المتعاقد وحلول الورثة محله. تقوم في هذه الحالة علاقة قانونية بين الإدارة وبين الورثة، ويكون للورثة المطالبة بالتعويض حتى عن جميع الظروف الطارئة التي كان من حق السلف المطالبة بالتعويض عنها. دال، حالة قيام الإدارة بالتنفيذ على حساب المتعاقد نتيجة توقفه عن التنفيذ، كان له حق التعويض لأن التنفيذ على حسابه يفترض استمرار العقد منتجا لآثاره، فيحكم له بالتعويض مع خصم غرامات التأخير. رابعا، النتائج المترتبة على نظرية الظروف الطارئة. يترتب على إعمال هذه النظرية آثار عدة، منها ألف، وفاء المتعاقد بالتزاماته، فالظرف الطارئ لا يحرر المتعاقد من التزاماته، لأن هذا الالتزام إذا كان مرهقا فإنه ممكن، وغاية النظرية تمكين المتعاقد من الوفاء بالتزاماته كاملة، لأن كل إخلال بهذه الالتزامات لن يضر من وراءه إلا المستفيدون. على المتعاقد أن يواصل تنفيذ التزاماته رغم الظرف الطارئ ما دام التنفيذ ممكنا، استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، فإذا توقف المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته فإن القضاء يرفض تعويضه، لأن الغاية الأساسية من التعويض هي مساعدة المتعاقد على تجاوز الفترة غير العادية من أجل تحاشي توقف المرفق العام، كما يتعرض لتوقيع الجزاءات التعاقدية ولا سيما غرامات التأخير. باء، حق المتعاقد في الحصول على معاونة الإدارة. يدعو القضاء الأطراف المتعاقدة إلى الاتفاق الودي لتعديل العقد بما يتفق والظرف الطارئ، وفي حال فشل الاتفاق يحكم بالتعويض استنادا إلى هذه النظرية، إلا أن التعويض يكون جزئيا وليس كليا فلا يغطي كل الخسائر، والتعويض هنا يثير النقاط التالية: 1. تقدير التعويض، يتحمل كل من المتعاقدين شيئا من الخسارة، إذ تتحمل الإدارة جزءا من الخسارة الحقيقية الفادحة التي تندرج في معنى الخسارة الجسيمة بغية إعادة التوازن المالي للعقد. وقد استقر القضاء الإداري السوري تطبيقا لما ورد في المادة 63 من القانون 51 الخاص بنظام العقود للجهات العامة، والتي نص: ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسب تزيد على 15% من قيمتها، بموجب التعهد تحمل المتعهدة 15% من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة، أي أنه حمل الإدارة 85% من الزيادة، فقد وزع المشرع عبء التكاليف الجديدة للعقد على عاتق الطرفين. وفي تقدير التعويض تتم مراعاة أسس عدة، حيث تقدر الخسائر التي تلحق بالمتعاقد طيلة الفترة التي يستمر فيها الظرف الطارئ، ولا يستهدف التعويض الربح الضائع الذي كان من المحتمل أن يجنيه المتعاقد في المستقبل. يخصم من قيمة الخسائر الفعلية التي تحملها المتعاقد ما يرجع إلى خطئه في تنفيذ العقد كإهماله أو عدم اتباعه للوسائل الفنية المسلم فيها في التنفيذ عقب زوال الظرف الطارئ أيا كان مقداره، أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل. فالإدارة لا تشارك المتعاقد إلا في الفرق بين الخسائر العادية المحتملة والخسائر التي تجاوز الحد المعقول. وعند حساب الخسائر يوضع في الاعتبار الفرق بين الأسعار الفعلية وقت التعاقد والأسعار الجديدة، ويعتبر العقد وحدة ويفحص في مجموعه، فلا ينظر إلى أحد عناصره فقط، بل يكون ذلك بتقدير ومراعاة جميع العناصر التي يتألف منها، إذ قد يكون بعض هذه العناصر مجزياً ويعوض عن العناصر التي تستتبع الخسارة. فإذا كان المتعاقد يمارس أوجها مختلفة من النشاط بمقتضى عقد واحد كتنفيذ أشغال وإدارة مرفق عام عن طريق الالتزام أو مع توريد بضائع للإدارة، فيجب عندها تقدير التعويض أن يوضع في الاعتبار نتيجة جميع الأعمال المنصوص عليها في العقد. وفي سوريا يجري حساب التعويض المتعلق بارتفاع الأسعار من قبل لجنة خاصة يؤلفها آمر الصرف لهذه الغاية، وعلى المتعاقد والإدارة تقديم جميع المعلومات اللازمة لدراسة الظروف والملابسات كافة، وأن يقدما بيانا عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهما مع إيضاح الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الخسائر. 2. طلب التعويض. إن طلب التعويض يقدم من المتعاقد الأصلي أو ممن يحل محله، ويطلب التعويض من جهة الإدارة المتعاقدة، لكن إذا كان السبب في إحداث الظرف الطارئ هو إحدى الجهات الإدارية غير الجهة المتعاقدة، فهنا يطلب التعويض من الجهة المتعاقدة التي ترجع بدورها إلى الجهة الأخرى، وإن كان هذا الرجوع يتم بشروط صعبة عادة. 3. وقت طلب التعويض. للمتعاقد طلب التعويض عن الظرف الطارئ من أول لحظة يتحقق فيها هذا الظرف، وذلك أثناء تنفيذ العقد أو حتى بعد تنفيذه، وعلى المتعاقد الانتظار حتى تمام التنفيذ. إذا كان من غير الممكن تقدير الخسائر المترتبة على الظرف قبل هذا الوقت، ولا مانع من أن يطالب المتعاقد بتعويض مؤقت على الظرف الطارئ إذا كان من شأن هذا الظرف أن يستمر لمدة طويلة، وليس في وسع المتعاقد أن ينتظر زواله. 5. الاتفاقات التي ترد بخصوص الظروف الطارئة. قد تضمن الإدارة عقودها مع الأفراد شروطا متنوعة بخصوص مواجهة الظروف التي قد تطرأ في المستقبل وتؤدي إلى إرهاق المتعاقد معه. ألف، الشروط التي تستبعد المسؤولية، كأن تشترط الإدارة على المتعاقد معها النزول مقدما عن كل حق في المطالبة بالتعويض عن الظروف التي تطرأ بعد التعاقد، فهذه الشروط غير مشروعة لأن هذه النظرية من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها، وهذا مرده كذلك إلى طبيعة العقد الإداري التي من شأنها أن ترتب لكل من المتعاقدين التمسك بهذه النظرية. ب. الشروط التي تحدد التعويض عن الظرف الطارئ. في هذه الحالة إذا لم يؤدي الشرط دوره الذي يتفق ونية الطرفين، أو إذا لم يمكن تطبيقه، فإن المتعاقد له التمسك بالظروف الطارئة وطلب التعويض، ولكنه لا يستطيع أن يجمع بين التعويضين المتفق عليه والتعويض القضائي، بل ينحصر حقه في الحصول على الأعلى من هذين التعويضين. جيم، شرط الفسخ. إذا تضمن العقد شرطا يخول المتعاقد الحق في طلب فسخ العقد في حال قيام ظرف طارئ، فإن مثل هذا الشرط لا يحول بين المتعاقد وبين حقه بالمطالبة في التعويض على أساس نظرية الظروف الطارئة. دال، الاتفاق بين الإدارة والمتعاقد بعد نفاذ العقد. هذا الاتفاق إذا لم ينجح في تلافي الاختلال في التوازن المالي للعقد، يكون عندئذ للمتعاقد طلب التعويض على أساس نظرية الظروف الطارئة. فإذا قبل المتعاقد زيادة في الأسعار التي يتقاضاها من المنتفعين وتبين بعد ذلك أن تلك الزيادة لم تنجح في مواجهة الظرف الطارئ، كان له المطالبة بالتعويض. ها، الاتفاق بين الإدارة والمتعاقد لتنظيم الظرف الطارئ. إذا تم الاتفاق على كيفية تعويض آثار الظرف الطارئ بعد تحققه، فإنه لا تقبل من أي من الطرفين المنازعة فيه، ويقتصر دور القضاء الإداري على تطبيق شروط الاتفاق إذا حدثت بشأنها منازعة. سادساً، الأساس القانوني للتعويض وفق هذه النظرية: لا يتفق الفقهاء على أساس واحد يقوم عليه التعويض الذي يحكم به القاضي في حالة الظروف الطارئة، وتدور الأسس التي يقول بها الفقهاء حول الأفكار التالية: ألف، فكرة التوازن المالي للعقد. إن قلب التوازن المالي للعقد بسبب طارئ خارجي يؤدي إلى إعطاء الحق للمتعاقد بالتعويض استنادا إلى نظرية الظروف الطارئة، لأن هذه النظرية وجدت من أجل تأمين التوازن المالي للعقد، وهذه الفكرة لتبرير التعويض كانت محل انتقاد، وذلك لأن التوازن المالي يؤدي إلى التعويض الكامل وإعادة مركز المتعاقد إلى حالته قبل حلول الظرف الطارئ، في حين أن التعويض الذي يناله المتعاقد وفقا لهذه النظرية هو تعويض جزئي ومؤقت، فهو يقدم كمساعدة للمتعاقد من أجل مجابهة الظروف الطارئة ولتسمح له بالنهاية تأمين استمرارية المرفق العام. وهذا يعني أن التعويض وفقا لهذه النظرية لا يؤسس فقط على مصلحة المتعاقد، وإنما يعد وسيلة لضمان استمرار تنفيذ العقد الإداري ومن ثم تحقيق المصلحة العامة. وقلب التوازن المالي للعقد يعد أحد الشروط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وهذا يعني أن وجود مثل هذا الشرط بمفرده لا يؤدي إلى تطبيق هذه النظرية. الفكرة الثانية: باء، فكرة النية المشتركة للمتعاقدين. إن القاضي يحكم بالتعويض عن الأضرار التي تترتب على الظروف الطارئة لأن نية المتعاقدين تنصرف ضمنيا لحظة إبرام العقد إلى أن يتحمل الطرفان المتعاقدان آثاره الضارة. الفكرة الثالثة: جيم، فكرة طبيعة العقد الإداري وصلتها بالمرفق العام. الأصل أن المرافق العامة يجب أن تؤدي خدمتها باستمرار، وعلى الإدارة أن تعمل على تحقيق ذلك، فإذا طرأت ظروف غير متوقعة وترتب عليها إرهاق المتعاقد فإنه على الإدارة أن تهب لمعاونته للتغلب على تلك الظروف حتى يستطيع أن يتمكن من الوفاء بالتزاماته، وبالتالي يستطيع المرفق العام أن يؤدي خدماته المعتادة دون توقف. الفقرة الثانية، الفرع الثالث، نظرية الصعوبات المادية. هذه النظرية ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي، وترجع في تطبيقها إلى منتصف القرن التاسع عشر، وطبقت هذه النظرية في مجال العقود الإدارية كافة بخاصة عقود الأشغال، ثم تبناها القضاء الإداري في دول عدة ومنها القضاء الإداري في مصر وسوريا. أولا، مضمون هذه النظرية: إذا صادف المتعاقد في تنفيذ التزاماته صعوبات ذات طبيعة استثنائية خالصة خارجة عن إرادة المتعاقدين لا يمكن توقعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا، فإن من حقه أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذه الصعوبات من أضرار، وهذا يعني أنه يجب من باب المنطق القانوني والعدالة تعويضه عما لحق به بزيادة الأسعار المتفق عليها بالعقد، مثلا بحيث تغطي جميع الأعمال والتكاليف التي تحملها جراء أعمال لا علاقة له بها، وذلك من أجل معاونته للاستمرار في تنفيذ العقد، لأن وجود مثل هذه الصعوبات المادية تشكل مبررا لعدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه. ثانيا، شروط تطبيق هذه النظرية: لكي تطبق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة لا بد أن تتوفر في الصعوبات التي يصادفها المتعاقد أثناء التنفيذ شروطا معينة، وفي حال تخلف واحدا منها فإن النظرية لا تطبق. ألف، يجب أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية. الصعوبات التي تعترض التنفيذ مادية ترجع إما إلى ظواهر طبيعية التي غالبا ما يكون مردها طبيعة الأرض التي تنفذ فيها الأشغال العامة كمصادفة طبقات صخرية أثناء حفر بئر ارتوازي تحتاج إلى آلات حديثة لقطع الأحجار، أو وجود طبقات غزيرة من المياه تحتاج إلى نفقات إضافية لسحبها، وإلى فعل الإنسان نفسه من غير الأطراف المتعاقدة كوجود قناة من صنع الإنسان بجوار موقع العمل لم تظهر في المواصفات التي على أساسها أعد العقد. باء، يجب أن تكون الصعوبات المادية ذات طبيعة استثنائية بحتة، فتكون عقبات غير مألوفة لا تنتمي إلى المخاطر العادية التي يتعرض لها المتعاقد عند التنفيذ عادة، ويترك للقاضي أن يقدر في كل حالة على حدة ما إذا كانت هذه الصعوبات مما يمكن اعتباره من قبيل المخاطر الاستثنائية أم لا. جيم، يجب أن تكون الصعوبات الطارئة خارجة عن إرادة المتعاقدين، ليست من فعل الإدارة أو المتعاقد الذي عليه أن يثبت أنه لم يكن في وسعه توقي آثار تلك الصعوبات بما بين يديه من وسائل، وأنه لم يخرج عن شروط العقد أثناء تنفيذه. دال، يجب أن تكون هذه الصعوبات غير متوقعة عند إبرام العقد، بالرغم من كل الحيطة والحذر التي اتخذت من قبل الأطراف المتعاقدة، إذ يجب على المتعاقد قبل أن يقبل العقد أن يدرس طبيعة الأرض وأن يبذل الجهود المعقولة والمطلوبة في كل متعاقد حريص للإحاطة بكافة الصعوبات المادية التي من شأنها أن تصادفه عند التنفيذ. فقد أشارت المادة 78 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم 9 لسنة 1983 صراحة على ذلك، إذ تقول: يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة، ويكون مسؤولا عن جميع هذه الرسومات والتصميمات كما لو كانت مقدمة منه. فإذا كانت الصعوبات من نوع لا يمكن توقعه عند التعاقد وفقا للظروف التي أبرم في ظلها العقد، فحينئذ يمكن طلب التعويض عنها. أما إذا قصر المتعاقد وكان في وسعه تبين الصعوبات المادية وقت التعاقد، يفقد حقه في التعويض. فإذا تعاقد أحد المقاولين مع الإدارة لحفر وردم وبناء حجرات تفتيش خاصة بمشروع ما، وعند التنفيذ تبين أن الأرض محل الحفر كانت محل توسيع شارع، وإن تحت الأرض أساسات خرسانية وخزانات ومجاري ومياه أدت إلى تأخير التنفيذ، فلما وقعت عليه الإدارة غرامات التأخير طلب بإسقاطها وبتعويضه عن الصعوبات المادية غير المتوقعة، فرفض طلبه لأن المقاولين يلزموا أن يتحروا بأنفسهم عن طبيعة التزاماتهم. ها، يجب أن تلحق هذه الصعوبات ضررا بالمتعاقد فتزيد من أعبائه، وذلك بزيادة نفقات التنفيذ متجاوزة الأسعار المتفق عليها بالعقد، على أن يكون من شأن تلك الصعوبات بالنسبة إلى العقود ذات السعر المحدد سلفا أن تحدث انقلابا في اقتصاديات العقد. وهذا الإخلال بالاقتصاديات يقدر بالنظر إلى المبالغ الإضافية التي أنفقت لمواجهة هذه الصعوبات المادية. ثالثا، نتائج نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة. يترتب على تحقق شروط هذه النظرية نتائج عدة، منها: ألف، بقاء التزام المتعاقد بتنفيذ العقد رغم ما يواجهه. الصعوبات مادية غير متوقعة لا تؤدي إلى تحلل المتعاقد من التزاماته إلا إذا أدى إلى استحالة التنفيذ، وحينئذ نصبح أمام فكرة القوة القاهرة، وعليه استخدام كافة الوسائل الممكنة لتجاوز هذه الصعوبات. فإذا توقف عن التنفيذ تعرض للجزاءات التعاقدية المختلفة، إضافة إلى احتمال فقده لحقه في طلب التعويض. وقد تجبر الصعوبات غير المتوقعة المتعاقد على تنفيذ أشغال إضافية غير متوقعة أو غير ملحوظة في العقد. ابتداء نميز بين: واحد، إذا كان العمل له ضرورة مطلقة لتنفيذ العقد ويستطيع المتعاقد ذاته أخذ زمام المبادرة لمثل هذا العمل. اثنان، إذا كان العمل المثار بسبب الصعوبات المادية لا تتضح ضرورته بشكل تام، فإن المتعاقد لا يستطيع أن يحتج بها قبل أن يجعل الإدارة توجه إليه أمرا موعزة إليه بتنفيذ ذلك العمل. وقد يترتب على مصادفة المتعاقد لهذه الصعوبات تأخر في تنفيذ الأعمال، ذلك فهي تحرره من الجزاءات التي تترتب على المتعاقد إذا تعدى الحدود الزمنية المقررة لتنفيذ العقد. باء، حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل يقابل ما تحمله من نفقات لمواجهة تلك الصعوبات، على أن يتحمل المتعاقد قيمة ما تسبب فيه بخطئه من زيادة في الآثار الضارة للصعوبات المادية غير المتوقعة. تطبيقا للقواعد العامة في التعويض، القضاء الإداري السوري لم يتبنى التعويض الكامل صراحة، بل تبنى مبدأ التعويض العادل. والتعويض هنا يثير النقاط التالية: 1. الاتفاق بصدد التعويض. قد يتضمن العقد نصا على استبعاد المسؤولية على أساس الصعوبات المادية، أو أن يحدد سعر جزافي مهما كانت المصاعب التي تعترض طريق المتعاقد. فهل يستطيع المتعاقد أن يطلب تعويضا في هذه الحالة لو صادف صعوبات مادية غير مألوفة؟ غالبا ما تفسر هذه الشروط أو البنود بكونها لا تقصد إلا المصاعب العادية المألوفة، لا تلك التي تحمل فعلا سمة الصعوبات الاستثنائية التي للمتعاقد الاحتجاج بنظرية الصعوبات المالية الغير متوقعة وطلب التعويض. إلا أن وجود مثل هذه الشروط في العقد يجعل القاضي يتشدد في اعتبار صعوبات معينة من قبيل الصعوبات التي تخول الحق في التعويض على أساس هذه النظرية. 2- تقدير التعويض. يقدر التعويض الذي يجب دفعه للمتعاقد وفق أسلوبين. الأسلوب الأول بأن ترد الإدارة إلى المتعاقد كافة النفقات الإضافية التي تحملها لمواجهة تلك الصعوبات التي اعترضت التنفيذ العادي للعقد، أي التعويض الكامل. والأسلوب الثاني أن يتم اللجوء إلى السعر المتفق عليه في العقد ليقدر التعويض على هداه تقديرا مستقلا على أساس الأسعار الجديدة. إذا ثبت أنه عند مصادفة الصعوبات المادية كانت الظروف التي أبرم خلالها العقد قد تغيرت، أو إذا أدت الصعوبات المادية الطارئة إلى تغير كامل في الأسس التي رعيت عند تحديد الأسعار في العقد. 4- الأساس القانوني للتعويض وفق هذه النظرية. تعددت الأفكار التي بني على أساسها التعويض الممنوح بسبب الصعوبات المادية. ألف: النية المشتركة للطرفين المتعاقدين. العلاقة بين الإدارة والمتعاقد يجب أن ينظر إليها من جانب المتعاقد على أنها مساهمة اختيارية منه ومعاونة في سبيل المصلحة العامة، فيجب أن تؤدى بأمانة وكفاية، وأن ينظر إليها من جانب الإدارة من زاوية تراعي فيها كثيرا من الاعتبارات الخاصة التي تسمو على مجرد الحرص على تحقيق الوفر المالي للدولة، وأن الهدف الأساسي هو كفالة حسن سير المرفق العام باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها. وهذا وذاك يقتضي من الطرفين قيام نوع من الثقة المتبادلة بينهما وحسن النية والتساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات. السعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد إنما قصد به مواجهة التنفيذ في ظروف عادية، أما الصعوبات غير المتوقعة والتي لم تخطر ببال الطرفين فيفترض أنهما قصدا أن يقدر مقابلها بطريقة خاصة، إلا أن هذه الفكرة تعسفية في كثير من الحالات، إذ أن النظرية تطبق ويتم التعويض رغم احتواء العقد على شرط صريح باستبعادها. ب. فكرة العدالة. ليس من العدالة بشيء أن يلزم أحد طرفي العقد بتنفيذ التزام أصبح بالنسبة إليه أكثر إرهاقا وتكلفة على وجه تجاوز الحدود التي قدرها المتعاقدان حين إبرام العقد. فالمتعاقد يقبل الالتزام ليس من أجل مساعدة الإدارة دون مقابل، بل من أجل ربح معلوم، فالعدالة تقتضي أن لا يتم حرمانه من هذا الحق. جيم. فكرة المرفق العام. العلاقة الوثيقة بين العقد الإداري وبين المرافق العامة تجعل من المتعاقد معاونا ومساعدا للإدارة في تسيير المرفق العام، وعلى الإدارة معاونته لمواجهة ما يتعرض له في سبيل ضمان استمرار المرفق العام على أحسن وجه، فإن ترك المتعاقد فريسة لصعوبات لا دخل له فيها وبدون أي تعويض استنادا إلى نصوص العقد الحرفية ولمجرد الحرص على تحقيق الوفر المالي والرغبة الملحة في الحصول على الأدوات أو إنجاز الأعمال المطلوبة بأرخص الأسعار، عندها لابد أن ينتهي الأمر إلى إما خروج المقاولين أو المتعهدين الأمناء من سوق التعامل مع الدولة وانصرافهم عن الاشتراك في التعاقد معها مستقبلا، فيتلقف غير الأكفاء وغير الأمناء الزمام، فتقع الإشكاليات والمنازعات التي تنتهي إلى تعطيل المرافق العامة، أو يعمد هؤلاء إلى تأمين أنفسهم بأن يحتسبوا ضمن أسعار التكلفة وبالتالي ضمن أسعار عطاءاتهم مبلغا احتياطيا ضد تلك المضار والأخطار المحتملة، وتكون النتيجة زيادة في الأسعار، مما يفوت الفرصة على الإدارة في الحصول على أصلح الأيدي العاملة بأفضل الأسعار وأنسبها. تمارين. من شروط نظرية الظروف الطارئة: الإجابة الأولى: لا علاقة للمتعاقدين بالظروف. الإجابة الثانية: أن يتوقف المتعاقد عن التنفيذ. الإجابة الثالثة: أن يحصل المتعاقد على تعويض كامل. الإجابة الرابعة: جميع الخيارات صحيحة. الإجابة الصحيحة هي رقم 1. من شروط نظرية الظروف الطارئة أن لا علاقة للمتعاقدين بالظروف. انتهت الوحدة التعليمية 7، نهاية كتاب العقود الإدارية. مع تحيات مبادرة ضوء.